بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لتطبيقات القياس عند القوم وضعفها وهزلها وعدم صحتها، سواء كانت على مسلكهم أو كانت على مسلكنا، منها أنه قالوا القياس يجري في الرخص. عندنا الحيوانات تزال نجاستها وتطهر بإزالة عين النجاسة بالاستنجاء أيضا كذلك، أما بقية النجاسات التي على الإنسان أو على ثوبه فلا بد من الماء، اغسله بالماء ويحمل المطلق على المقيد باعتبار حكم واحد. هم قالوا لا، حتى في جسم الإنسان حتى في ثوب الإنسان تزال النجاسة ويطهر بإزالة عينها، فمثلوا للقياس والرخص بالنجاسات قاسوها على الاستنجاء الذي هو رخصة. أحجار تطهر محل النجو من البول أو الغائط. هذا جواب أنهم الرخصة جت في نجاسة التي على الحيوان مخصوصة بالحيوان، شلون يجريها إلى الإنسان؟ وجدت في خصوص الاستنجاء شلون توديها إلى بقية النجاسات؟ ما بي دليل. دليل عندنا اغسله بالماء، هذا الأصل، اغسله بالماء. اجت الرخصة في خصوص الاستنجاء وفي إزالة النجاسة عن الحيوان بقلع النجاسة. أما على الفرش إذا أكو نجاسة هل يكفي قلعها غسلها بالماء؟ ما يريد. إذا أنتم ملاحظين أنه في الحج لما تروحون ويتنجس المسجد الحرام أو المسجد النبوي يجون يغسلون بالسبيرتو بالمعقمات، هذا مو ماء، يقوم هذا هم يقول قلعناها، قلع النجاسة. فقاسوا إزالة النجاسة عن جسم الإنسان وثوب الإنسان وفرش الإنسان، قاسوه على إزالة النجاسة من الحيوان أو الاستنجاء، وهذا باطل. من القياس الباطل عندهم دليل على أنه يجب طهارة لباس المصلي، أما طهارة مكانه ما عدو. فقاسوا هذا القياس في الشروط، شرط الصلاة طهارة لباس المصلي، قاسوا طهارة مكان المصلي على طهارة اللباس. طهارة اللباس فيه نص، طهارة المكان ما فيه نص، فقاسوا طهارة المكان على قياس على طهارة اللباس، فجروا الحكم من طهارة اللباس إلى المكان. لماذا؟ يقول إيه، إزالة النجاسة عن لباس المصلي لأجل أن ينزه عبادة الله عما لا يليق بها، خو مكانهم كذلك، ينزه عبادة الله عما لا يليق بها. الدليل عندهم أجل في اللباس أن يكون طاهر، يقول هذا علته إحنا نعرفها، وهو تنزيه عبادة الله عما لا يليق، قاسوه على مكان، قالوا مكانهم يكون يصير طاهر. يعني هاي الزولية لما تصل عليها يكون يصير طاهر، إذا كانت نجسة ويابسة ما يصير. طيب هذا مثال. قاسوا التيمم لابد أن ينوي أن هذا بدل الوضوء، ينوي، قالوا بالوضوء هم يكون ينوي، قاسوا النية في الوضوء على النية في التيمم. لماذا؟ يقول التيمم طهارة لا بد فيها من النية، إذن الوضوء هم طهارة، هم لا بد فيه من النية للصلاة. إذن قياسين، قياس طهارة المكان على طهارة الستر الذي فيه نص. النية في الوضوء لا بد منها على النية في التيمم الذي هو منصوص. خب تعال إلى طهارة المكان، ماكو عندنا دليل أن يكون المكان الذي تصلي به على زوري طاهر، إذا نكسه ويابسه صلي عليه، بس مكان السجود نريد طاهر، فلو كان نجسا ويابسا لا يجوز، فقط مكان السجود. المكان غير اللباس، إجا الدليل في طهارة اللباس كشرط في الصلاة، المكان غير اللباس، فاللباس يشترط بالفقهاء الطهارة لوجود النص، المكان ما يشترط الطهارة إلا في مكان السجود فقط ينبغي أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا ولو يابسا لا يصح، بس مكان السجود. مكان السجود هم يجي به نص، أما مكان الرجلين ومكان الركبتين ومكان الجلوس ومكان الكفين أما ما بينص، فليكن المكان نجسا ويابسا بحيث ما تصل النجاسة إلى المصلي، ماكو عندنا دليل. إذن لا يصح القياس هنا. ليش؟ يعني أنت قاعد تنسب للمولى شيء بدون علم. بابا في اللباس إجت شرط الطهارة في اللباس، وفي المكان فقط مكان السجود. أنت تقول لا المكان كون يصير كله طاهر، قاعد تنسب إلى الله شيء لا تعلم أنه من الله، قبيح هذا عقلا وعقلائيا. طيب تعال، النية في التيمم لا بد منها، النية في الوضوء لا بد، هي النية لا بد منها، أكو نص في النية في التيمم أو لا؟ نية كل عمل لا بد فيه من نية، لا بد فيه من قصد، العمل بدون قصد لا قيمة له. سأت إلى نايم وقمت بالنوم، أكو بعض الناس يمشون بالنوم ويروح يتوضا وهو نايم ويجي، هذا وضوء صحيح؟ لا، ما في قصد، قصد ما في. إذن كل عمل لا بد أن يكون مسبوقا بالنية، تيمما كان أو وضوءا، كل عمل. لو لم يكن هناك نص في التيمم لقلنا به لأنه عمل عبادي لا بد فيه من القصد، لا تقول هناك إجا نص، كل عمل لا بد فيه من قصد، فإذا كان عباديا يصير قصد القرب. إذن ما نحتاج إلى القياس في إثبات النية في الوضوء قياسا على النية في التيمم، ما نحتاج، كل عمل لا بد أن يكون فيه قصد ونية. طيب اجوا مثلوا للقياس في الموانع، الحيض مانع من الصلاة، الحيض مانع من الصوم. خب هذا الحيض مانع بنص، بالنفاس ما عندهم نص، قاسوا النفاس على من؟ على الحيض. لماذا؟ الحيض أذن، فاجتنبوا النساء في المحيض أذن، يقول النفاس هم أذن، أي نفساء، أي متأذية مثل المريضة، فقاسوا النفاس على الحيض الذي هو مانع من الصلاة، فالنفساء همة لا تكون صلاتها صحيحة لوجود المانع. خب هذول ما نص عندهم بالحيض، ما عندهم بالنفاس نص، احنا عندنا نص بالنفاس، النفاس حيض محتبس، اذا الحيض هو المانع، الحيض خلي مقسم، الحيض حيض غير محتبس، الحيض حيض محتبس وهو النفاس، اذا هو داخل تحت الحيض. الإمامية ساووا بين الحيض والنفاس، ليش؟ اولا اجمع الأدلة قائلة أن النفاس حيض محتبس، إذا الحيض خليه مقسم، حيض غير محتبس هذا الذي يطلع بالشهر مرة عند المرأة، وحيض محتبس يطلع عند النفاس. إذا الحكم واضح أن النفاس حكم حكم الحيض، بعد ما نحتاج قياس. نعم
فقط المدة تختلف.
نعم المدة تختلف، لكن هي الحيض هم يختلف من مرأة إلى امرأة، مرة امرأة حيضها ثلاثة، مرة أربعة، مرة خمسة، مرة تسعة، مرة عشر. إذن هنا إلحاق النفاس بالحيض من باب تطبيق الكلي، كل حيض مانع من الصلاة ومانع من الصوم، كل حيض، والحيض ينقسم إلى حيض غير محتبس وإلى حيض محتبس. إذن هذا النفاس مصداق للحياة، بعد ما يريد جر الحكم من الحياة إلى النفاس، هذا مصداق للحياة، هذا ليس قياس. بس تعال شوف أهل السنة، طبعا بعضهم مو كلهم، قالوا القياس يجري في العقليات مو فقط في النقليات والشرعية، في العقليات. أكثر المتكلمين من أهل السنة قالوا بجواز القياس في الأمور العقلية إذا تحقق فيها القياس الجامع العقلي. البيضاوي من الشافعية تقول يجوز القياس في العقليات. لماذا؟ شو تجرون القياس في العقليات؟ في النقليات تجرون القياس، في الأمور غير العقلية لا بأس به، في الأمور غير العقلية. في الأمور العقلية يقول الأدلة المثبتة لحجية القياس لم تفرق بين الأمور الشرعية والأمور العقلية، فالقياس حجة في الجميع عملا بعموم أدلة القياس وإطلاقات أدلة القياس. خب شنو هذا القياس في العقليات؟ راح أجيب لك في القياس في العقليات هم قالوا، ولكن أنا أستغرب من هذا التفسير للقياس في العقليات، أفسره بتفسير آخر ما أدري سه. من القياس العقلي أكو قياس يسمى إلحاق الغائب بالشاهد، إلحاق الغائب بالشاهد يعني بالحاضر. من هو الغائب؟ الله غائب، الله غائب. الشاهد منه؟ هاي المخلوقات، هاي المخلوقات هاي حاضرة. إلحاق الغائب وهو الله بالشاهد يعني شنو؟ يعني احنا من نعلم بالمخلوقات يعني علمنا بالأشياء الموجودة المشاهدة، علم، فصار عندنا علم بهذه الأشياء. إذن ماذا تكون كذلك في الغائب؟ يعني شنو؟ احنا نعلم به، الله هم يعلم بالمخلوقات، يعني يقيسون علمنا بالمخلوقات على، يقول علم الله يقيسوا على علمنا بالمخلوقات. يعني شلون؟ يعني الله يعلم بالمخلوقات، الله يعلم. فيردون، فالدليل على علم الله بالمخلوقات يقول احنا الحاضرين نعلم بالمخلوقات، الحاق الغائب الشاهد، الله هم يعلم بالمخلوقات. واي غريب، الله هو الله كل شيء يعلم به، هالشون قياس؟ احنا نعلم بالمخلوقات، احنا الحاضرين، الحاضر الشاهد، الله هم يعلم بالمخلوقات. جس احنا نحتاج الى دليل على ان الله يعلم بالمخلوقات، هو الذي خلقها، هو الذي اوجدها. الأباضية اخذوا بهذا القياس، بل الحاق الغائب بالشاهد، احنا نعلم بالمخلوقات، هو هم يعلم بالمخلوقات. اخذوا به. ماذا رتبوا على هذا القياس الأباضية؟ لا يرى الله في الآخرة. لماذا؟ لأننا لم نراه في الدنيا، احنا ما رأينا بالباصرة في الدنيا، إذن لم يرى في الآخرة. استحالة تحديد الله، الله لم يكن في حد محدود، لم يكن في جهة من الجهات ومكان في الآخرة. إذن في الآخرة أم لا يحد ولا يكون في جهة من الجهات. سمناقشة هذا القياس، في القياس بذيء، شلون الله غائب؟ احنا شاهدين الله غائب، مع انه يقول في القرآن الكريم وهو معكم اينما كنتم. شلون غائب وهو معكم؟ يعني غائب اقرب اليكم من حبل البريد، يعني غائب. تجيبون هذا المثال القبيح، الحاق الغائب بالشاهد، احنا هذا الله غائب؟ الله غائب، الله غائب وهو معكم اينما كنتم، هو اقرب اليكم. ثم الله نريد دليل على علمه بالمخلوقات حتى نجر الحكم من علمنا بالمخلوقات إلى علم الله بالمخلوقات. والله يحتاج إلى دليل، إحنا نحتاج إلى دليل إن الله يعلم بالمخلوقات. الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وهو السميع العليم في آية الكرسي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الله عليم بالظالمين، لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله واعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله مو غافل، يعني يعلم بأعمالنا، مو غافل. هاي أدلة على أن الله يعلم. أنت تجي هنا من علم الشاهد بالمخلوقات، يعني الله هم يعلم بالمخلوقات. هاي الأدلة شنو؟ هاي الأدلة شنو؟ هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. شنو هالقياس البديع؟ احنا الحاق الغائب بالشاهد، احنا نعلم بالمخلوقات، الله هم يعلم بالمخلوقات. لا لا، شنو الحكي هذا السخيف؟ انا احتمل احتمال اخر لهذه القاعده. هذا المؤلف هنا وهب الزحيلي صاحب أصول الفقه الإسلامي الذي اشتهر شهرة كبيرة، وهو لم يكن مجتهدا ولا يعرف الاجتهاد، وإنما هو مطلع على الفقه والأصول الفقه. أما رأي عند بالأصول مجتهد يفرع الفروع على الأصول أبدا، أنا أعرفه. هذا فسر هذه القاعدة التي قالها المتكلمون وقالها البيضاوي، فسرها بتفسير سخيف وتعجبنا من هذا التفسير. شلون يجي؟ بس أنا أحتمل احتمال كبير أن ما نسب إلى أهل الكلام قاعدة الحاق الغائب بالشاهد الذي قاله البيضاوي، يعني شنو؟ مو هذا الذي ذكره وهب الزحيلي في كتابه، لا، الحاق الغائب بالشاهد. شلون احنا عندنا هاي المخلوقات معلومة؟ احنا عندنا الله معلوم. شوفوا شوف قد الفرق بين لما نعلم بالمخلوقات، الحاق الغائب بالشاهد، نعلم بالله وبوجوده وبحكمته وبعلمه. نلحق الله بالمخلوقات من باب معلوم لنا، هم المخلوقات هم الله معلوم، علم يقيني عن وجود الله. فالجامع بين علمنا بالمخلوقات وعلمنا بالله هو العالمية، يعني معرفتنا بالمخلوقات سببها العالمية، كذلك معرفتنا بالله. شو اختلف المعنى؟ ذولاك يقولون احنا نعلم بالمخلوقات، الله هم يعلم بالمخلوقات، فقاسوا معرفة الله بالمخلوقات. لا، علمنا بالمخلوقات يساوي علمنا بالله الحاق الغائب بشأن. نحن نعلم بالمخلوقات، نحن نعلم بالله، نحن عندنا يقين بوجود الله. لما نعلم بالمشاهدات في الدنيا، يعني نعلم بالله الذي هو غائب ولكنه حاضر، لا تقول غائب مطلقا، الله لم نشاهده لكن حاضر، لم نشاهده لا تقول غائب، حاضر لم نشاهده، يعبرون عنا بالغائب، لا حاضر لم نشاهده، معلوم لم يرى، مثل الألم معلوم حاضر لم يرى، الألم معلوم حاضر لم يرى. ولهذا فرع الأباضية عدم رؤية الله في الآخرة لعدم رؤيته في الدنيا واستحالة تحديد الله بجهة أو مكان. هذا هيك نفسره، الحاق الغائب بالشاهد، نسميه غائب لكنه حاضر، مو بناء غائب لن حاضر لن يرى، نسميه غائب. علمنا بالمخلوقات يعني نعلم بالله الذي هو حاضر لم يرى، هذا التفسير، مو علمنا بالمخلوقات يعني الله هم يعلم بالمخلوقات، هذا كلام بذيء هذا. ولذلك هذا وين سموه قياس، لكن روحه مو قياس، روح هذا الحاق الغائب بالشاهد هذا مو قياس، هذا يريد أن يقول أن الأشياء المعلومة على قسمين، نحو مشاهد وله حد وله جهة، مثل الإنسان مثل الشجر مثل الجبل مثل الفراش مثل كذا، هذا شنو؟ هذا معلوم. المعلوم هذا قسم، مشاهد له حد له جهة وهو المخلوقات. قسم من المعلوم ليس بمشاهد ولا حد له ولا جهة وهو الله، سموه قياس الحاق الغائب بالشاهد. عمي بيقول المعلومات قسمية، معلومات محسوسة لها حد ولو لا جهة مشاهد، وقسم معلوم لم يرى لم يحد ليست له جهة ليس لها له مكان. المعلوم مشاهد والمعلوم الثاني غير مشاهد وهو الله، الجن الملائكة، معلوم لكن غير مشاهد، مثل الألم معلوم غير مشاهد. هذا مو قياس، احنا نعلم بالأشياء التي نعلم بوجود الهواء الذي يحيط بنا الهواء، لكن تشايف بعينك الهواء؟ تعلم بالألم، عندك ألم في معدتك، شايف بعينك الألم؟ شلون الألم؟ مشهد، لكن محسوسة بحاسة غير حاسة السمع، هذا الألم والهواء محسوس بغير حاسة السمع والبصر والشم واللمس والذوق. كذلك نحس بالخالق بتلك الحاسة التي نحس بها الألم ولم نشاهده، نحس بالخالق وهو معكم أينما كنتم أقرب إليكم من حبل الوريد. إذن هذا الحاق الغائب بالشاهد مو معنى المعنى الذي ذكره وهب الزحيري، معنى آخر إذن. ولذلك فرع الإباضية عليه أن الله لا يرى في الآخرة، مع إحنا نعلم بشيئين، أشياء معلومة مشاهدة، أشياء معلومة غير مشاهدة، معلومة غير مشاهدة. طيب هسه تعال توسعوا، قالوا القياس يجري في اللغة في الأسماء التي وضعت على الذوات، قياس حتى بدوا في اللغة. ليش؟ لأن هذه الأسماء لها معاني مناسبة للتسمية، الأسماء لها معاني مناسبة للتسمية يدور معها الإطلاق وجودا وعدما، مثل الخمر، يقول هذا الخمر، يعني شنو هذا الخمر؟ المتخذ من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد، شنو هذا؟ يسموه خمر. لماذا وضعوا كلمة الخمر لهذا المعنى، العصير العنبي إذا غلا واشتد وقذف الزبد؟ لأنه مشتمل على مخامرة العقل، يعني هذا يزيل العقل، يخامر العقل، يزيل العقل، فهو مشتق من التخمير، ولذلك سموه خمر. هذا المعنى يدور مع التسمية، إذا أكو هذا المعنى سمي خمر صار حرام، أما إذا معنى لم يسمى خمر مو حرام. فالعصير العلمي عند المخامرة لما يقوم يخامر العقل ويغلب العقل ويذهب العقل المخامرة يسمى خمرا، عند عدم ذهاب العقل وعدم مخامرة العقل لا يسمى خمرا. فيقول طيب إذن كل ما يخامر العقل راح نجر الحكم من الخمر وهو الحرمة إلى ما يخامر العقل، كل ما يخامر العقل ويغلب العقل ويعتدي على العقل نجر الحكم إلى. طيب هذا بالخمر. تعال إلى معنى السارق، السارق أطلقوه على النباش، لماذا؟ نباش أخذ الكفن بخفية مو قدام الناس، الناس يبسطوه يجي بالليل متخفي يأخذه، فالنباش سموه سارق، لماذا؟ لأنه أخذ الشيء بخفية. والسرقة مشتقة من استراق الأعين، استراق الأعين، استراق الأعين يعني فالشيء يسويه خفيف ما تشوفه، مثل هذا اللي يسرق الكفن يسوي فشيء ما تشوفه. فطبقوا السرقة على النباش. هسه هنا جمهور أهل الأدب قالوا يجري القياس في اللغات، وهذا أهل الأدب وافقهم بعض الأصوليين الرازي البيضاوي، لكن خالف فيه الشافعية والحنفية والآمدي وابن الحاجب، قالوا لا يثبت القياس في اللغة. دول أجر القياس في اللغة، بعضهم قالوا لا يثبت القياس في اللغة ولا يكون القياس حجة في اللغة. الخلاف بينهم محصول في الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني. أكو أسماء لغوية مثل خمر مشتقة من هذا العصير عبيد، خامر العقل وغدر العقل وأفقد العقل. في رأي القياس يجري في اللغة، في رأي أن القياس لا يجري في اللغة. إذا إحنا نناقش ونقول السرقة إذا كانت عبارة عن أخذ الشيء خفية أو مشترقة من استراق الأعين، يعني سوف الشيء العين ما تلتفت، لكن هذه السرقة لها مقيدات أخرى مثل أخذ المال الغير عدوانا، عدوانا هذا قيد بالسرقة عدوانا. أما أخذ الشيء خفية إذا كان ملكا لي، فالشيء ملكا لإلك مثل طينية أخذت خفية، أما أخذ لكن مو سرقة، أو أخذ الشيء بحق هذا ليس بالسرقة. إذن ليس كل إشراك بين أمرين يوجب إطلاق السرقة، فالنبش هم أخذ الشيء بخفية لكن مو سرقة، لأن السرقة بها شروط أخرى كسر الحرز، أن يكون المال أكثر من ربع دينار، فلا يطلق السرقة على النباش. ثم ليس كل سارق تقطع يده، السارق الذي تقطع له شروط أخرى، وإن حصل معنى السرقة سرق ثوبا لي مو من الحرز مو كسر، هاي سرقة لكن ليس فيها قطع. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت.